بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. اللهم اجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. بقي عندي مجموعة من الأسئلة من اللقاء السابق، ضاق الوقت عن الإجابة عليها. أم محمد من العراق بارك الله فيها، طبعا تقول بأنها كان عندها قطعة أرض، تقول اشتريناها وحاولنا نبنيها ما قدرنا، ثم ورثت مبلغ مالي، بعنا الأرض، أصبح عندي هذا المال دار عليه الحول. تسأل تقول هل عليه الزكاة؟ نعم يا أخت الفاضلة، أي مال قابل للنماء حال عليه الحول وهو قد بلغ النصاب تجب فيه الزكاة. ولذلك أنت الأرض اللي بعتيها، أصلا هذه الأرض التي أنت ناوية تبنينها ما عليها زكاة، لكن لما بعتيها وقبضت الثمن هذا قابل للنماء، قابل للزيادة، قابل للتجارة، قابل يعني ما يسمى التقليب في السوق وكذا. فما دام أنه قد بلغ النصاب وحال عليه الحول يجب عليك فيه الزكاة يا أخت الفاضل. حتى مال الإرث هذا اللي ورثتيه أنت إذا بلغ النصاب، طبعا أكيد يبلغ لما تضمين إلى المال، مال الأرض، ثمن الأرض، وأيضا هذا تحسبين لحول أو تضمينه مثلا تحسبين حول واحد مع حول الأرض، بارك الله فيك. أم محمد تسأل تقول هذا المال وضعناه في بنك، وهذا البنك ربوي، والربا أعطونا البنك أعطونا 1,000,000. تقول بالنسبة لهذه المبلغ هذا يعني ما العمل بها؟ تقول الآن أنا ما عندي شيء، ما العمل في مثل هذه الحالة؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك ورضي الله عنك، ما يجوز للإنسان أن يتقصد الربا وأن يتعمده وأن يؤمه وأن يريده، فإن الربا من أخبث المكاسب وأعظم الذنوب. فالله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. قل جل وعلا يمحق الله الربا ويربي الصدقات، قيل محق استئصال وقيل محق بركة، نسأل الله العافية والسلامة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها أكل الربا، أكل الربا نعوذ بالله من ذلك. على العموم أخت الفاضل يلزمك الآن التوبة إلى الله والإنابة إليه والندم على ما سلف وكان. الأمر الثاني يجب عليك أن تتخلصي من هذا المبلغ، إذا أدخلتيه إلى مالك أخرجيه بنية التخلص لا بنية الصدقة. إذا أكلتيه واستفدت منه كذا فإنك استفدت من شيء حرام، وذمتك مشغولة بهذا الحرام، مع كل وقت يمر عليك تحصلين مبلغ أخرجيه حتى تتطهري من هذا المال الخبيث، بارك الله فيك على قدر استطاعتك وطاقتك. طيب نأخذ هذه مجموعة من الاتصالات تنتظر. تفضل يا ناجي. ناجي من ليبيا، راح ناجي. طيب أيضا أم محمد تقول يعني بالنسبة لهم، تقول كانت عندنا أخطاء كبيرة جدا وكثيرة في الصلاة قديما، والحمد لله تقول استفدنا يعني كثيرا من هذا البرنامج وغيره. تقول الآن ماذا نفعل؟ أخت الفاضلة الحمد لله الذي من عليك بالعلم، هذه منة من الله عز وجل. الله من بالعلم على نبيه وخاتم الرسل، قال وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فتعلم العلم فضل عظيم من الله عز وجل، ومنحة ربانية وهبة إلهية، هذه نعمة، لأن بالعلم يقيم الإنسان العبادة. شوف الفرق الآن بينك في الفترة الحالية وبين فترتك السابقة. الآن الحمد لله تنورتي وتبصرتي وأصبحت تعرفين كيف تقيمين الصلاة، فما مضى يا أخت الفاضل استغفر الله منه، وما هو حال الآن استمسكي به وعضي عليه بالنواجذ، واتبعي هدي النبي عليه الصلاة والسلام القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، وأكثر يا أم محمد من صلاة النافلة، أكثر من النوافل القبلية والبعدية، سنة الرواتب وقيام الليل وصلاة وسنة الضحى وكثرة الاستغفار، قل أستغفر الله وأتوب إليه، والصدقات والإحسان، هذا كله بإذن الله يكفر ما سبق وكان من التقصير في مسألة الصلاة. طيب نأخذ هذه المجموعة. تفضل أختي أم محمد من السودان.
وعليك السلام أستاذ فيها عزيز.
تفضلي أختي أم محمد، أنت على الهواء. مرحبا أختي، تفضلي.
أنا عندي أسئلة يا عزيز.
تفضلي يا أم محمد، تفضلي.
السعار الأول، عندي ولد البكري الأول.
إيه.
مرضعتهم يا مع أخواني.
أها.
آخر ولد إلها أرضعت معه ولدي.
أها.
ومن جوي ثاني مطلقني، وبعدين أنا تبرويت روزي وجبت من الحمد لله عيال وبنات. هل عيالي وبناتي هذا يحلون العيال أخواتي بناته؟
إن شاء الله يا محمد. أم محمد راحت أم محمد.
نعم.
تفضلي أختي، الخط يقطع، تفضلي.
عندي ولدي هذا اللي أنا أقول لك عنده مبلغ عند خلاله.
مبلغ إيش؟ راحت أم محمد، نعتذر منك لأن الخط واضح أنه في مشاكل. تفضلي أمة الله من ليبيا، إن شاء الله ما ينقطع. أمة الله من ليبيا، ها راحت. تفضلي أم محمد. أم محمد من دبي.
السلام عليكم.
تفضلي يا محمد من دبي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شيخ عندي سؤال لو سمحت.
تفضل يا محمد.
هل يجوز انك تخصص النافلة صلاة العشاء بسورة الفلق والناس؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني،
ايوه،
هل بتقوم، يعني بتقوم الساعة 5 تقريبا كذا، بتصلي ركعتين سنة الوضوء، بتصلي الشفع والوتر، وبعدين بتروح تصلي المسجد قبل الإذان بربع ساعة بعشرين دقيقة، هل يجوز أنك تصلي تحية المسجد ركعتين؟
إن شاء الله يا محمد، أبشر.
شوف.
مرحبا مرحبا. أم محمد الشارقة.
إن شاء الله.
تفضلي. تفضلي أم محمد.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام.
حالك؟
طيب حالك.
أقول لو سمحت، أنا عندي فلوس وديعة.
إيه.
وهاي فلوس الوديعة صرفها على البيت.
إيه.
جائزة ولا مو جائزة؟
كيف تصرفين على البيت؟ هذه وديعة.
والوديعة للزيارة.
ها؟
الوديعة.
يا أم محمد.
نعم.
صوتك مو بواضح، الله يرضى عليك، وأنت في الشارقة بعد.
أقول لك الوديعة اللي عندي في البنك.
إيه.
وتنزل الزيادة وأنا أصرفها على البيت، جائزة ولا مو جائزة؟
يا أم محمد، الوديعة تبع من؟
تبعي أنا.
من أين تجيكي؟
أنا عندي فلوس حاطنها في البنك.
يعني أنت حاط الفلوس في البنك؟
إيه.
والبنك هذا وش يأخذ، يعطيك فائدة زيادة؟
أعطيني فائدة يعني مع الوديعة.
بنك إسلامي ولا ربوي تجاري؟
إسلامي.
إسلامي. طيب انت تسالين تقولين هذه اصرف على نفسي وعلى عيالي؟
ايه ايه.
اكيد هذا سؤالك ام محمد.
ايه اكيد.
وشلون طيب، يعني وش الان وين المشكله في السؤال؟ الله يرضى عليك. لا في
يعني
شيء،
يعني حلال ولا حرام؟
لا في شيء، يعني تقصدين الفائده اللي تجيك من الوديعه.
ايه ايه.
طيب في سؤال اخر؟
لا مشكور.
مرحبا ام محمد، تفضلي. يا زهره من ليبيا. زهرة، تفضل يا زهرة. مشكلة اتصال من ليبيا، مشكلة. طيب 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 طيب، أرجع إلى الأسئلة. فاطمة بارك الله فيها بالأمس. طيب فاطمة من إيران تقول بأن والدتها في العدة، تقول أمس لما دخلت فجأة على الصالة، تقول دخلت راحت للصالة عادي، تقول وجدت راحت تشوف أخوها، تقول وجدت شخص غريب، شافها الشخص الغريب وهي وهي في العدة. تقول ما وش العمل الآن؟ تقضي تزود ما تسوي شيء الله يرضى عليك. العدة لا تقضى ولا تزاد ولا تنقص. بارك الله فيك. قول للوالدة ما عليها شيء، ما عليها حتى الاستغفار. ليش؟ لأن خطأ، هذا خطأ، ولذلك ربنا جل وعلا عفى عن الخطأ. قال سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله تعالى قد فعلت. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والله جل وعلا عفى في آيات كثيرة عن الخطأ، وأما العمد لا. ولذلك إذا كانت متعمدة أيضا ما عليه شيء، لكن تقول استغفر الله. لكن بالنسبة لها راح تشوف أخوها وجد شخص غريب ما تدري عنه، ما عليها شيء يا أخت الفاضلة. بارك الله فيك. أم محمد من السودان للأسف كان عندها مجموعة أسئلة ما استفدنا منها إلا سؤال واحد. تقول عندها ولدها البكر الأول، تقول أرضعته أمها، أم محمد أرضعت ابنها البكر، تقول يعني الآن تقول أرضعتها مع آخر واحد من إخواني. تقول بالنسبة لعيالي وبناتي وش يسكنون العيال وبنات إخواني وأخواتي. أختي أم محمد الله يبارك فيك ويرضى عليك، بالنسبة لابنك هذا، ابنك محمد هذا أخوك، ابنك وأخوك وأخو لكل إخوانك وخواتك. إذا كان الرضاع شرعي 5 رضعات مشبعات في الحولين في السنتين، فهذا كما أنه ابنك يكون أخوك من الرضاعة. وبالنسبة لخواله وخالاته كلهم إخوانه. ليش؟ لأن أمك أرضعته رضاع شرعي 5 رضعات في الحولين. بالنسبة لك ابنك هذا البكر محمد البكر، كل بنات إخوانك أنت وبنات خواتك أنت كلهم يحرمون عليه. ليش؟ لأنه بيكون إما خالهم وإلا يكون خالهم أو عمهم، إما يكون عمهم وإما يكون خالهم. زين، فلذلك. لكن بالنسبة لعيالك الباقيين ما لهم علاقة. يعني أخو محمد اللي أصغر منه يجوز تزوجينه من ابن أختك أو من ابن أخوك. بنتك اللي عندك يجوز تزوجها واحد من عيال أختك وواحد من عيال أخوك. المشكلة كلها في البكر ابنك هذا اللي رضع من جدته. بارك الله فيك. أظن إن شاء الله واضح يا أم محمد. الأخ محمد من دبي يقول بأنه يعني هل يجوز للإنسان أن يخصص نافلة العشاء بالقراءة بسورة الفلق والناس؟ أخي الفاضل إذا تقصد بأنه يقرأ فيها أحيانا ما في شيء، لكن إذا تقصد بأنه يخصصها تخصيص بحيث أنه يواظب عليها، لا ما في دليل، ما في دليل بالنسبة لنافلة العشاء البعدية، ما في دليل على تخصيصها بسورة الفلق وسورة الناس. أما تجيبها أحيانا غالبا ما في شيء، لكن تخصيصها لا. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما خصصها، ولأن الصحابة ما فعلوا هذا، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخصص سواء صلاة الفرض أو النفل ببعض السور. فجر يوم الجمعة كان يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسورة السجدة، وبالركعة الثانية بعد الفاتحة بسورة الإنسان. في صلاة الجمعة كان يقرأ بسبح والغاشية بعد الفاتحة، وربما قرأ بالجمعة والمنافقون. كان عليه الصلاة والسلام في صلاة النافلة نافلة الفجر كان يقرأ قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. راتبة العشاء لو كان رسول الله أراد تخصيصها بقراءة معينة خصصها ونقل إلينا، ما نقل يا أخوي الفاضل محمد بارك الله فيك. فاقرأ فيها أحيانا وتترك أحيانا حتى أنك لا تكون ممن يعني وظف شيء لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. محمد من دبي يقول يعني لما أستيقظ الساعة 5 يقول أصلي 2 ركعتين سنة الوضوء، ثم بعد ذلك أروح عندما يؤذن المؤذن وأصلي تحية المسجد. يقول ما العمل في مثل هذه الحالة؟ يا أخوي محمد أحسنت بارك الله فيك. أولا الإنسان إذا قام من الليل يتوضأ، وإذا توضأ دخل في الصلاة مباشرة وينوي بذلك قيام الليل. وإذا جمع نيتين مثلا نية 2 ركعتي الوضوء مع قيام الليل، استفتح قيام الليل بركعتين خفيفتين كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، طيب هذا شيء طيب. وتصلي ثم توتر، أهم شيء توتر بارك الله فيك. إذا أذن المؤذن للفجر الذي تجب فيه الصلاة ويحرم فيه الأكل والشرب على الصائم، ها أنت بالخيار، إما أن تصلي 2 ركعتي السنة القبلية في البيت أو تأخرها في المسجد. وإذا أخرتها في المسجد ما صليتها في البيت بعد الأذان هذه السنة القبلية ورحت للمسجد، يكفي أنك تصلي ركعتين هذه السنة القبلية وهي تكون تحية المسجد، ما في حاجة أنك تجيب ركعتين ركعتين، لا تقتصر على هاتين ركعتين فقط وما تجيب ركعتين ثانيات. بارك الله فيك، لأن هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي الصحابة الكرام رضي الله عنهم. تفضل أخي أبو عبد الله من السعودية. أبو عبد الله،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير يا شيخ على البرنامج.
وإياك أخي.
شيخ عندي الوالدة تستلم من التأمينات راتب الوالد.
اي نعم.
زين، يعني مبلغ وقدرها 1000 وشوي. فسجلناها في الضمان، الضمان الاجتماعي.
نعم.
فهي مشككة في الضمان، يعني هل يجوز أو ما يجوز. فسألنا حنا حتى التأمينات، قال الراتب الأعلى من 1200 أو 1300 يجوز لها أنها تسجل في الضمان. يمشي لها الحين راتبين من الضمان 1000 ريال وراتب الوالد.
أيوة.
1100 وشوي.
يعني التأمينات، أنتم سألتوا التأمينات قالوا ما في مشكلة.
قال ما في مشكلة، قال حتى السيستم ما راح يقبلها، يعني بس مشكك في الضمان يعني الاجتماعي.
عندهم سقف، عندهم سقف معين للرواتب اللي ما يجوز. إيه
نعم. قال اللي راتب يعني اللي الرواتب اللي أعلى من 1300
أي
1400 ما يمشي لها ضمان.
والسيستم ما يقبلها.
والسيستم ما يقبلها.
طيب يا أبو عبد الله.
جزاك الله خير. حبينا بالرقم الجوال يا شيخ.
إن شاء الله بيعطونك إياه إن شاء الله.
جزاك الله خير.
وياك. تفضل يا عمر ألمانيا.
ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا دكتور؟
الحمد لله، أهلا وسهلا يا عمر.
يا أخي عندي سؤال محيرني صار له فترة يعني.
تفضل يا أخي.
وبيك تعطينا فتوى يعني للناس اللي عايشين معانا هنا.
تفضل يا أخي.
يا دكتور، في ناس هنا يصلوا صلاة مسافر وهم مقيمين هنا في ألمانيا.
مقيمين ها؟
عارف؟ اي مقيمين، البعض 5 سنين البعض 10 سنين. ففي بعض الشيوخ يعني الشوال أفتوا لهم أنه أنتكم في وضع مسافرين حتى يعني تعودوا إلى أوطانكم أو تفكروا في الهجرة يعني. من ألمانيا. وفي حاجة أهم من صلاة السفر، صلاة الجمعة ما يأدوها بحجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما صلىها في مكة لأنها دار حرب، مع أنه في خلاف يعني هل السورة مكية أو مدنية. السورة مدنية على ما نعلم يعني.
أي نعم،
سورة الجمعة. فالله يرضى عليك يا شيخ لو تفصلني بالموضوع هذا مع الدليل يعني، لأنه
أبشر يا عمر.
وجبت لهم يعني كذا فتوى لكن ما اقتنعوا، يقولوا يعني هم مايلين للتكفير كمان يعني مذهب خوارج زي الله يعيدنا منه يعني.
يعافينا وجميع المسلمين. أبشر يا عمر، أبشر.
إيه؟
أبشر.
بارك الله فيك، مع الدليل حتى أسجلها وأوريهم إياها. هم على العموم يعني بعضهم عرب والبعض الآخر عجم، لكن نترجمها إن شاء الله.
إن شاء الله وأنت بخير، بارك الله فيك.
بارك.
أبو أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ شيخ عارف، بارك الله فيك.
مرحبا.
جزاكم الله على البرنامج.
حياك الله أبو أحمد.
شيخ صرنا أولاً صرف الخيمة، وصلنا طلعنا بعصر العصر وصلنا لصف الخيمة. فصلينا وصلنا 6:30 يعني بعد المغرب. نصلي وصلينا القصر ثلاث ركعات المغرب وركعتين بعد العشاء، هل جائز هذه؟
وانتم يعني ترجعون يعني
عموما احنا بس رايحين زياره لخالتي.
ايوه طيب ابو احمد ابشر،
يعني يجوز مو كنا مسافرين بس رايحين زياره ارحام
ان شاء الله.
قلت حق الام وعيال يصير يصلي في البيت بعد المغرب والعشاء جميعا
ان شاء الله. ابشر ابو احمد.
أيوه.
مرحبا. تفضل ام ساره.
الو، السلام عليكم.
وعليكم السلام،
جزاكم الله خير على هذا البرنامج.
اهلا وسهلا.
من فضلك لي 3 أسئلة.
تفضلي.
سؤال اول وهو سؤال اول وهو بخصوص العزاء. يعني كنت قد تكلمت في الماضي مرة، لو تعيد لنا من فضلك، لأن منذ أسبوع كنت في بلدي، وكان هناك كانت أخ زوجي توفيت وأقاموا العزاء. فعلى ما شاهدت من بداية الموت وهم في إثم وفي بدع، ربما هذه أنا لا أدري هل أنا أخطأت في هذا أم لا. يعني لما توفيت كان الغسل الأول، توفيت بالليل، عملوها الغسل الأول وتركوا الإنارة في البيت طول الليل، وفي الغد هناك غسل ثاني، وبعد ذلك يعني هناك عزائم، واليوم الثالث للعشاء وأكل وشرب وحلويات وكل شيء. وفي اليوم الثالث ذهبوا إلى المقبرة، يعني لازم كل ما في البيت يخرج إلى المقبرة، ويوزعون خبز والتمر والماء وكل هذه. وأنا الوحيدة التي في كل هذه المجموعة، يعني لو كنت معارضة لكل ما يعملون، فلا أدري هل أنا على صواب أم لا. ومع ذلك أن أمي قالت لي أنا كنت قلت لأختك لما أموت تعمل لي يعني عزاء جيد، فمن فضلك لو تفسر لنا. هكذا هي تسمع بأذنها، لأن أنا قلت لها هذا لا يجوز، فلو تكرمت وتعيد لنا كل هذا
إن شاء الله. أبشر.
وسؤالي الثاني وهو لصورة تبارك، يعني من سورة الملك. أنا كنت أقرأها يعني في أي وقت، في المساء قبل النوم قبل العشاء، وسمعت من بعض الدعاة أنها تقرأ لما أريد أنام في الفراش، وأنا مجرد ما يعني أنام قبل أن أقرأها، فشاهدت أني أضيعها، فهل ممكن أن أقرأها في أي وقت أم لا؟ وسؤال ثالث وهو بالنسبة لأكل التمر. أنا يعني لا أكل تمر، يقولون لا بد أن نأكل بالوتر، يعني 1-3-5، وإذا أكلنا 2-4-6 هناك يعني المتخصصين في هذا يقولون بأنها إذا أكلت من غير الوتر تكون مجرد سكريات وليس لها المنفعة بمجرد التمر، كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام.
إن شاء الله يا أم سارة، أبشري.
صحيح أم لا؟ شكرا، جزاك الله خيرا.
أهلا وسهلا. يلا مع عبد العزيز من فرنسا. أم عبد العزيز من فرنسا ذهبت، راحت أم عبد العزيز خلاص. طيب أرجع إلى الأسئلة. اللهم صل على محمد. الأخ محمد أيضا. طيب انتهينا. أم محمد من الشارقة بارك الله فيها تقول بأن عندها فلوس حطتها وديعة في البنك، تقول يجيني عليها فوائد في بنك إسلامي، تقول أصرف منه، يجوز؟ أخت الفاضلة، إذا كان مصرف إسلامي وهذا المصرف أخبرك بأنه هذا المبلغ اللي حطيتي أنت في حساب التوفير وليس في الحساب الجاري، هذا يشتغلون فيه بالأمور الطيبة والأمور النافعة وما في شيء من المحرمات، ويجيك نسبة معينة وهذه النسبة غير ثابتة، ترتفع أحيانا وتنخفض وأحيانا ما يأتيك شيء على حسب يعني على حسب ربح السوق أو ربح الشركات، هذه ما فيها شيء يا أخت الفاضل، لكن بشرط أن يصير عندك علم يا أختي الفاضلة أم محمد، يصير عندك علم تسألين البنك تقولين وش الشغل اللي تشتغلونه، ما هو الشغل، علموني، أنا حاط وديعة، ويجب على البنك أن يستجيب لاستفسارات العميل، تقول والله أنا أبغى أعرف إيش اللي تشتغلون حتى أطمئن، ليطمئن قلبي، وش الشغل اللي تشتغلونه حتى يجيني هذا الربح، أنا شريك معكم في هذه القضية، هذه مضاربة، لما أعطي شخص فلوس وهو يشتغل سمونا مضاربة، وتجيك نسبة غير ثابتة، النسبة تكون غير ثابتة، ما في شيء. بارك الله فيك. أبو عبد الله من السعودية يسأل يقول الوالدة تستلم من التأمينات راتب الوالد يقول 1000 وشيء، يقول سجلناها في الضمان الاجتماعي، الضمان الاجتماعي أعطاها، يقول الوالدة مشككة ويعني دخلها شك ويعني ما تبغى الشيء الحرام، يقول سألنا التأمينات قالوا ما في شيء، يجوز الواحد أنه يأخذ من جهة ثانية راتب آخر ما دام أن راتبه يقل عن 1300. يسأل يقول ما الحكم، ما في شيء أصلا هذه الشغلات أخي الفاضل مردها إلى تنظيم ولي الأمر، مردها إلى تنظيم ولي الأمر. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بطاعة الأمراء في غير معصية الله. فالحكومة والدولة لما تنظم عملية صرف الرواتب وصرف كذا، يجب الإنسان ما يخرج عن هذا التنظيم والقانون اللي تضعه الدولة طاعة لله عز وجل، لأن بطاعة ولي الأمر أنت تطيع الله تطيع النبي عليه الصلاة والسلام. فما دام أن الدولة قالت والله بالنسبة مثلا الآن راتب التقاعدي، راتب التقاعدي ما هو بإرث، ما هو بتركة، ما يسمى تركة، هذا على حسب القانون والنظام الذي يوضع. يعني يقول لك مثلا الراتب التقاعدي يعطى للإناث غير المتزوجات، فإذا تزوجت سقط اسمها ويوزع على البقية، وهذا أغلب دول العالم تستعمل هذا النوع من يعني التوزيع. عندك الضمان الاجتماعي أيضا ما يتعلق بقضية الضمان، أيضا هذا مورد آخر. فإذا قالوا لنا والله مثلا اللي راتبه في التأمينات دون 1300 يجوز أنه يأخذ راتب ثاني من جهة أخرى تبع الدولة مثلا أو تبع كذا، ما في شيء، طمن الوالدة طمنها وقل لها ما في شيء. حتى الآن مثل ما ذكرت أنت النظام والسيستم اللي يدخل فيه الاسم، إذا قبل هذا دلالة على أن هذا مشروع، وإذا ما قبل دلالة على أن السقف الراتب أصبح يمنع من أن تأخذ يعني راتب آخر. فطمنها وقل لها ما في شيء والحمد لله. عمر من ألمانيا قال: عندنا أناس يعني في بلدهم يصلون صلاة المسافر وهم مقيمون من 4 و5 سنوات، يقول وأيضا يتركون صلاة الجمعة ويقولون بأن هذه دار حرب، والنبي عليه الصلاة والسلام ما صلى في مكة دار لأنها دار حرب. يا عمر بارك الله فيك، أولا بالنسبة لصلاة المسافر، النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما سافر سفرا إلا قصر الصلاة، ما سافر سفرا إلا قصر الصلاة، وقد روي عنه القصر من أكثر من وجه، من حديث عائشة ومن حديث ابن عباس ومن حديث أنس ومن حديث ابن عمر وحديث الصحابة الكثيرة رووا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما سافر سفر إلا قصر الرباعية إلى ركعتين، والرباعية هي الظهر والعصر والعشاء. وأحيانا إذا احتاج النبي عليه الصلاة والسلام إلى الجمع جمع، فكان يجمع ما بين الظهر والعصر إما جمع تقديم أو تأخير، وما بين المغرب والعشاء إما جمع تقديم أو تأخير، وقد حصل له هذا في غزوة تبوك حينما ذهب إلى هناك. الأمر الثاني ما يتعلق بالمدة التي يقصر فيها المسافر، مسألة خلافية بين الفقهاء، جمهور الفقهاء يذهبون إلى أنها 4 أيام وبعضهم 3 أيام، يقولون من مكث 4 أيام فأقل، بعضهم 3 أيام فأقل، وبعضهم 6 أيام يسقط يوم الخروج ويوم الدخول، قالوا فإنه مسافر، فإنه عفوا يدخلون طبعا يوم الدخول يوم السفر يوم الرجوع، فإنه مسافر يترخص برخص السفر. والقول الثاني وهو أن المسافر ما دام أنه مسافر ولم يعزم إقامة فإنه يترخص برخص السفر بشرط أن لا تكون الإقامة يعني طويلة مثل الذي ذكرت أنت، فيسافر الشخص 7 أيام 10 أيام شهر مثلا شهرين أحيانا مثل الذي يسافرون لأجل العلاج والتجارة مثلا وكذا، ولا يعزم إقامة، وإنما متى ما انتهت مهمته رجع، هؤلاء يترخصون برخص السفر. وقد قال بهذا جمع من أهل العلم من أهل التحقيق ولهم أدلة كثيرة، وهذا الذي أفتي به في هذا البرنامج إذا تابعتني يا عمر، أفتي بأن الإنسان ما دام أنه مسافر ولم يعزم إقامة وإنما أراد العودة فإنه يقصر. أما قضية أن يسافر الشخص ويعزم إقامة وليست دائمة، ليس بشرط أن تكون دائمة، لكن مقيم مثل شخص ذهب يدرس البكالوريوس 4 سنوات أو يأخذ الدراسات العليا 4 سنوات 6 سنوات مثلا، أو شخص ذهب مثلا لتمثيل بلده في عمل من الأعمال الدبلوماسية أو غيرها مثلا، أو شخص مبتعث في مهمة مثلا ويمكث أيام في تجارة في مثلا ذهب للحصول على دورات مثلا في الطب وغيرها يمكث 2 3 سنوات، أو شخص مثلا هجر من وطنه وذهب وليس له في وطنه الآن بيت أو كذا أو لا يستطيع العودة مثل الموجودين عندكم وذهب واستقروا هناك حتى تنتهي أوضاعهم، فإن هؤلاء لا يرخص لهم لا يترخصون برخص السفر، وإنما الواجب عليهم أن يصلوا صلاة مقيم. وإن كان هناك قول لبعض السلف، قول لبعض السلف، لكن يعدونه شاذا في مقابل قول جماهير السلف والخلف، جماهير أهل العلم، على أنه إذا أقام في بلد ولو لم يمن الإقامة الدائمة وإنما يريد العودة، فإن هذا لا يترخص برخص السفر، لا يجوز له أن يترخص برخص السفر، وإنما يصلي صلاة مقيم، يصلي صلاة مقيم. وأيضا ما يتعلق بالجمعة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من ترك ثلاث جمع متهاونا طبع الله على قلبه. ويعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم. ولذلك قضية والله التعلل والتعذر بأن والله نحن في بلاد غير مسلمين، وأن النبي في مكة عليه الصلاة والسلام ما صلى الجمعة، هذا يعني تعليل بارد واستدلال خاطئ. والنبي عليه الصلاة والسلام سورة الجمعة نزلت عليه في المدينة وهي سورة مدنية، والنبي عليه الصلاة والسلام حينما ذهب إلى مكة في فتح مكة كان مسافرا، لأنها ليست وطنه وإنما وطنه المدينة. أصبح الآن انتقل من مكة يعني بلده الأصلي، ثم جعل المدينة، اتخذ المدينة هي الوطن الأصلي وبقي فيها إلى أن مات صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك حقيقة يجب على إخواني واللي عندكم هناك أن حتى لو قلنا الآن في قول قوي، الاحتياط الخروج من الخلاف مستحب، والاحتياط للفرائض واجب، واجب. حتى لو قلنا الآن فرضا أن هذا القول الآن الذي ينفخ فيه ويحاول بعض الناس أن يحييه من مهده وأن يبعثه قولا قويا، وهو لا يستطيع أن يقاوم أدلة الجمهور، لو فرضنا الخروج من الخلاف مستحب، والاحتياط للفرائض والأركان هذا واجب، واجب. فكيف الآن يقعون في مثل هذا الأمر؟ فانصحهم يا أخي الفاضل برفق وبلين وبتعليم. وبعدين يا أخي عمر بارك الله فيك، أنصحك نصيحة: لما تتحدث معهم لا تتحدث معهم على شرط القبول والإلزام، لا، أن تبين إن عليك إلا البلاغ، وما أنت عليهم بمسيطر، إنك لا تهدي من أحببت. يعني هذه النصوص مهمة جدا، أنك تعرف بأنك توصل لهم الحق. إن قبلوا الحمد لله، ما قبلوه ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابهم عليك من شيء. ما يعني أنت تؤجر، لكن ما تسأل عنهم حينما يقعون في مثل هذا الخطأ. فتعامل معهم برفق ولين وحبية، وبين لهم هذا الأمر. والأدلة على هذا كثيرة يا أخي الفاضل، ويكفي أن جمهور الفقهاء شددون في هذا الأمر، وهذا يدلنا على أن المسألة غاية في الخطورة. وقضية والله أن يعني يعتقدون بأن الدار اللي يسكنون دار حرب، هذا غلط، هذا فهم مقلوب، هذا ليس بالصحيح. يعني إذا أنا فهمت أنهم يقولون بأن البلد، الدولة اللي هم فيها أنها دار حرب، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. دور الحرب اللي يتكلم عنها الفقهاء ليست بهذه الصورة، بارك الله في الجميع. فيا أخي الفاضل، علم وأرشد ووجه وعظ، لكن لا تنصح على شرط القبول، لا تعظ على شرط أنه لابد يفعلوا. إن عاندوا فعليهم، وإن استجابوا فلك ولهم، والحمد لله. إن استجابوا لك، لك الأجر ولهم الأجر، ولك الثواب ولهم الثواب. إن عاندوا لك الأجر وعليهم الوزر، ما عليك من حساب من شيء. بارك الله فيك يا عمر. أبو أحمد من دبي يقول: أنا أطلع أحيانا رأس الخيمة نزور أرحامنا، يقول نصل بعد المغرب، يقول حنا مصلين العصر في دبي ونطلع ونصل بعد المغرب، يقول أصلي أنا القصر وجمع، أصلي المغرب 3 ركعات والعشاء ركعتين، يقول وأقول للحرمة أيضا اجمعي واقصري، يقول في شيء؟ ما في شيء الحمد لله، ما دام أنكم لم تعزموا إقامة دائمة وإنما زيارة ورجوع، ما في شيء تجمعون وتقصرون يا أبا أحمد. أم سارة سألت سؤال أيضا مهم فيما يتعلق بالعزاء، تقول: في بلدنا يعني توفي قريب لنا، تقول رأيت من البدع والمخالفات الشيء العظيم، تقول ما أدري، تقول يعني هي فيما تشرح وتذكر كأنها وحيدة وغريبة في هذا العالم، في هؤلاء الناس، تقول يعني عزائم وأكل وشرب وحلويات وذهاب إلى المقبرة وتوزيع الخبز والتمر وغير ذلك. وأيضا تقول: عندي الوالدة تقول بأن قالت لأختي: أنا أريدك أن تصنعي وتعملي لي عزاء جيد، هكذا تقول والدة أم سارة. تريد شرح لمثل هذا. أختي يا أم سارة بارك الله فيك ورضي الله عنك وحفظ الله الوالدة لك، بالنسبة لباب الجنائز للأسف الشديد أكثر باب وأكثر أمر من الأمور التي انتشرت فيها البدع والمخالفات، نسأل الله العافية والسلامة. والنبي عليه الصلاة والسلام شدد في ذلك ونهى عن البدع ونهى عن المخالفات. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وجاء في لفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله العافية. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني أكثر وأبدى وأعاد في قضية التحريض على السنة والتحذير من البدعة. وللأسف الشديد المستقرئ لواقع أغلب بلاد المسلمين يجد انتشار البدع خاصة في مسألة الجنائز، فلقد كانت النياحة موجودة في الجاهلية، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النياحة. ما هي النياحة؟ أن يؤتى بالمرأة، هذه المرأة التي تبيع عبرتها، تبيع دمعتها بشجو غيرها، وتبدأ تولول وتقول كلام، هذا الكلام يشير إلى تسخطها على قدر الله، وأن موت مثل هذا الإنسان ليس من الحكمة وليس من العدل، هذا كأن لسان الحال هكذا. ولذلك العقوبة ما هي؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بالنسبة للنائحة: تبعث يوم القيامة وعليها سربال من قطران من نار، من جرب، نسأل الله العافية، سربال من قطران من جرب من نار، نسأل الله العافية. لماذا؟ لأنها والعياذ بالله تحرض على الشر، وأيضا تحيي وتبعث أمور الجاهلية حية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن عقوبتها يوم القيامة. طيب، الأمر الآخر ما يتعلق بقضية العزائم، في ما يصنعه أهل الميت من الطعام، هذا محرم ولا يجوز. يقول جرير بن عبد الله: كنا نعد صنع الطعام من النياحة، يعني يقوم أهل الميت فيصنعون حلويات أو كيك أو يسوون عزائم أو يفعلون كذا أو يذهبون بهذا إلى المقبرة، هذا كان من النياحة. يقول جرير بن عبد الله الصحابي الجليل، وهو من تأخر في يعني إسلامه متأخر، يقول بأنه نعده من النياحة. وكذلك الجلوس للعزاء، الجلوس البدعي طبعا، لأن الجلوس على نوعين: جلوس شرعي وجلوس بدعي. الجلوس الشرعي يأتي الناس فيعزون أهل الميت ويسلونه بكلام طيب، ويعني يحاولون أن يدخلوا إلى صدره شيء من الانشراح بدل الحزن الذي يعاني منه يخرجون. أما الجلوس البدعي فهو الجلوس للقيل والقال وشرب الدخان وشرب العصائر والحلويات والضحك والتمايل وغير ذلك، أو الاتيان يعني أشياء كلها، هذا مما يعني نهى عنه السلف الصالح رضي الله من الصحابة والتابعين وأئمة الدين المتبعين. قضية أيضا مسألة الذهاب إلى المقابر، الذهاب إلى المقابر سنة في حق الرجال وممنوع في حق النساء، في أصح أقوال أهل العلم. لأن مسألة ذهاب المرأة للمقبرة فيها ثلاث أقوال، اللي يظهر بأن المنع هو المقدم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن زائرات القبور. قبل كم يوم يقول لي واحد من الأشخاص الطيبين، يقول: رحت للمقبرة وجدت امرأة يعني تبكي بكاء يقطع القلب، هذا من أجله نهى النبي عليه الصلاة والسلام. تذهب إلى المقبرة فتبدأ يعني تستدعي العبرة وتثير الأشجان والأحزان وتبدأ تولول، ربما صدر منها ما هو محرم. والمقصود بأن الزيارة، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة. والنبي عليه الصلاة والسلام زار المقبرة، وكل من وصف زيارة النبي عليه الصلاة والسلام المقبرة ما ذكر إلا أنه دخل على المقبرة فسلم على أهلها ودعا لهم، ما ذهب معه لا بورد ولا بماء ولا بكعك ولا بحلويات، وما ذهب معه بفراش يجلس عليه، وما ذهب معه بشمع، ولا ذهب معه بنار ولا بمصباح، ما ذهب بشيء عليه الصلاة. ذهب فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ويدعو، دعا عليه الصلاة والسلام لأصحابه وخرج عليه الصلاة والسلام. أما الذهاب بالكعك والكيك هذا من أعمال الجاهلية إخواني وأخواتي بارك الله فيكم. كذلك ما يتعلق أخت الفاضلة بيعني التوزيع، هذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم. لما جاء خبر مقتل جعفر قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم. الأمر الآخر، استدامة الأحزان ليس من شريعة الإسلام، استدامة الأحزان وجعلها دائما واستحلابها واستدرارها واستدعائها دائما وكل 7 أيام وأربعين يوم وحولية وكذا، هذا ليس من دين الإسلام في شيء. الإسلام يدعو إلى عدم استدامة الحزن. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10، الإحداد يعني، ممنوع أكثر من 3 أيام إلا على زوج 4 أشهر و10. الأمر الآخر، نصيحة للوالدة، أوصيها بتقوى الله وأخوفها بالله عز وجل وأن لا تفعل مثل هذا الفعل، وأن تقول لهم ادفنوني، وإذا إن شاء الله بعد عمر طويل يعني ادفنوني على هدي وسنة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أدخل الإنسان القبر يدخله ويقول على ملة رسول الله، على سنة رسول الله. هذا هو بشكل طبيعي بشكل عادي، بعيد عن البهرجة، بعيد عن المفاخرة. الآن يقولون والله أبغى واحد يسوي لي عزاء، ها، أحسن من عزاء فلان. سبحان الله العظيم، والله هذا من العجائب، هذا من العجائب، أحسن من عزاء فلان. أنت وين والعزاء وين؟ أنت وين والناس وين؟ أنت الآن بين يدي الله عز وجل، كيف؟ هذا فعل الجاهلية. مثل ما كان العربي قديما يقول إذا أنا ما مت، يقول لزوجته إذا أنا ما مت فانعيني يا بنت كذا وشدي علي كذا، كلام كان يقول. ولذلك الرسول ماذا قال؟ قال إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. قال العلماء يعذب ببكاء أهله عليه إذا هو قال لهم ابكوا علي إذا مت، إذا هو قال أقيموا العزاء، أقيموا النياحة علي إذا أنا مت، إذا قال سووا اعملوا لي هذه البدع إذا أنا مت، هكذا يعذب، نسأل الله. لماذا؟ لأنه هو الذي اختار ذلك، هو الذي رضي ذلك، وهو الذي قصد ذلك. أما إذا أهله هو لا يرضى بهذا ولا يريد هذا ويكره هذا، لكن أهله هم الذين فعلوا، هم الذين يأثمون. فيا أخواني وأخواتي، بارك الله في أختي الفاضلة والدة أم سارة، قولي يعني ما هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ما هي سنته في قضية الدفن، اسألي عن هذا فقط. بارك الله فيك ورضي الله عنك. والله أعتذر أم أحمد، أعتذر منك أكيد أنك انتظرتي. تفضلي أم أحمد، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله يا شيخ، الله يرضى عليك. طبعا في برنامج اللي صاير في ليبيا الآن بيع البطاقة، عندي أختي طبعا هم باع البطاقة بالطريقة المخالفة للشرع. هي أصل بطاقة، هم باعوا رقم البطاقة بدون أوراق، تمام، وهذا طبعا يعتبر مخالف للشرع. طبعا لما باعوا البطاقة أخذوا استلموا المال. طيب، ولما هذه أول شيء أنهم استلموا المال، ثاني شيء يا شيخ أختي عندها ولدها متوفي، طلعوا له يعني ولدها المتوفي طلعوا له تقريبا ما يقارب 1000 دينار باسمه هو.
إيه.
تمام. المهم هم الآن استلموا المال. هي طبعا سألت كم من واحد، في من اللي قالها ما يجوز أن يعتبر ربا، في من قال لها أن تعتبر البرنامج يسوي فيه من أساسه غلط، تمام. هي المهم الآن الشاهد من الكلام أن هي استلمت الآن الفلوس، وهي الآن الفلوس تحت سيطرتها هي، يعني هي المسؤولة، هي تصرف في الفلوس، تمام. إن جوزها مقعد.
طيب،
الآن المال هذا هل هي الآن طبعا تستعمل فيه للأكل والشرب، وبعدين في مبلغ ما يقارب 1000 دينار هذا سددت به دين، فهل يعتبر هذا الدين اللي سددته بالمبلغ هذا جائز ولا غير جائز؟
إن شاء الله، إن شاء الله يا محمد تسمعين الجواب، لكن غدا إن شاء الله. طيب، أعتذر منكم، خلاص انتهينا. أم محمد، أم سارة، أعتذر منك يا أخت الفاضل، أنت وأم أحمد، لأن وقت البرنامج انتهى. لكن حقيقة يعني بشارة للإخوة والأخوات اللي دائما ما شاء الله يطالبون بإرجاع البرنامج من حيث الإعادة إلى وقته، حقيقة أشكر الإخوة المسؤولين على القناة على جهودهم وعلى استجابتهم أيضا. الآن هذه عناوين أو هذه الإعادة، الإعادة هو يعاد يوميا الصباح 6:30 وأيضا يعاد 6:15 يوميا، ما عدا يوم الجمعة، يوم الجمعة الساعة العاشرة وعشر دقائق، العاشرة وعشر دقائق، وطبعا البث على ما هو عليه الساعة الرابعة، كل هذا طبعا بتوقيت دولة الإمارات. أكرر شكري وتقديري للمسؤولين على استجابتهم لطلبات الإخوة جمهور البرنامج. بارك الله في الجميع، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، مع شكري وتقديري لطاقم البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.